بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أو باب بمن يبدأ أو بمن يبدأ بالهدي. وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها، فقال لها: لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني تميم أو من بني تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى آخر. فقوله باب بمن يبدأ بالهدية، وهذا باب مهم جدا، يعتبر من أهم الأبواب في تحديد مواطن المحبة في القلب. والإنسان الذي لا يحدد مواطن المحبة يكون إنسانا مشتتا غير ضابط لأمر دينه، لأن المحبة من العبادة، والمحبة هنا تترتب وتقف على أقربهم طاعة لله عز وجل، وأقربهم صلة، أقربهم طاعة وأقربهم صلة. وكلما الإنسان حب أو أحب ربه تبارك وتعالى كلما عظم المحبة لمن هو على نفس النهج ونفس الطريق، لمن هو محبا لله سبحانه وتعالى. فالأصل الصلة تكون على محبة الله تبارك وتعالى، فإذا جمع بين محبة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله في قرابة من أي نوع من الأنواع، جمع بين خيرين وبين فضلين. فمثلا طبعا الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا متفردين في الغربة فكان حبه بعضهم لبعض أعلى، حتى أن أحدهم كان يحب أخاه في الله أعظم من أخيه الشقيق، كما مثلا كان في بدر لما قال عمر: يا رسول الله دعنا نضرب أعناقهم هؤلاء الذين هم، وكل يضرب عنق أقرب الناس إليه. وأيضا مصعب بن عمير رضي الله عنه لما سار وكان أخوه أبو عزيز في الأسر فناداه فلم يعب به وما هش ولا بش، وأقبل على الأنصاري وقال له: أشدد من وثاقه، يعني هذا أيضا في نوع من التشديد، فإن له أما غنية ستفديه بمال كثير. فقال أبو عزيز: أي أخي؟ قال: لست بأخي. فلذلك غالبا يعني المحبة لا تكون إلا من باب طاعة الله عز وجل، ولا تكون الصلة إلا للأقرب من الله تبارك وتعالى. فإذا تعادلت النسبة في طاعة الله عز وجل فتكون الصلة لها درجة أخرى، القرابة لها درجة أخرى. فالقرابة بالنسب، ثم القرابة بالجوار، بالجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإلى هذه الأشياء التي يجب للمسلم أن يحددها مواطن المحبة ومواطن الصلة. ولذلك هناك حب فطري جبلي غريزي، كمحبة الأبوين ومحبة الأب لأبنائه والأم كذلك، ومحبة الإخوة إلى آخره. لكن لابد أن يكون ضابطها هي محبة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا إذا الإنسان يعني حدد مواطن المحبة، مواطن المحبة، استطاع أن يضبط حياته كلها، يعني في تعامله مع الناس، مع الآخرين، مع الأقارب، مع البعيد. وذلك كان في مواطن جميلة جدا لما جاءت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن أمي جاءتني واصلة، أفاصلها؟ يعني تريد معونة، يعني أمها في أزمة مثلا تحتاج إلى مساعدة أو غيرها، أفأصلها؟ قال: نعم صلي، رغم أنها كانت مشركة وقتها. فهنا يعني في قلبها شيء، يعني أن الولاء والبراء على العبودية لله عز وجل والطاعة، لكن هنا جاءت نازلة، يعني عندها محنة مشكلة تريد صلة، فهل تعطيها لا تعطيها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بهذا، طالما أنها لا تحارب دين الله عز وجل ولا تصد عن سبيل الله وليس هناك يعني ما يمنع من هذه الصلة. فإذا كانت الأم مستقيمة على دين الله عز وجل فتكون أقرب وأعلم. وذلك في الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وكذلك باقي الأقارب. فإذا جمعوا بين طاعة لله عز وجل وبين الصلة فجمعوا بين خيرين. وقال بكر، وهو بكر من؟ بكر بن مضر السابق، عن عمرو، وهو عمرو بن الحارث، عن بكير ابن عبد الله، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن ميمونة، وهنا ابن عباس ماذا يقع لميمونة؟ هي خالته وهي زوجة العباس رضي الله عنه، أعتقت وليدة لها فقال لها: لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. وهذا ينبئ على أن العطية إذا تساوى الناس في الدين فتكون للأقرب فالأقرب، تكون للأقرب فالأقرب إذا تساوى، يعني لابد يكون في نوع من الإيه؟ من التساوي في الطاعة. لكن لو لك أخ أو يعني أحد في الطاعة أقرب من قريبك الذي هو أخوك مثلا الشيخ وغيره، فيكون الأقرب له من؟ هو صاحب الطاعة الذي سبق من هو من لحمك ودمك كما يقال. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو غندر. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ملقب بغندر. قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام، عن أبي عمران الجوني، عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني تيم ابن مرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. يعني الجار كلما كان قريب من الجار كلما كان أقرب، لأنه يرى مدخلك، ولذلك الجار له حقوق، الجار له حقوق. وللأسف الشديد غالب الجيران يظلمون ولا ضابط لهم، يعني لا عندهم ضابط لا في دين ولا في الدنيا. لكن الأقرب والأفضل بأن الإنسان يصبر على جاره ما لم يكن هناك قطيعة وإفساد وغيره، فلا بد أن يقف. فعلى هذا يكون الهدية للأقرب فالأقرب، للأقرب فالأقرب، أي الأقرب جارا والأقرب نسبا. وأيضا أعلاهم محبة هو الأصل، العلو في المحبة أي المحبة لله عز وجل هي الأصل. طب كيف أعرف محبة الله عز وجل من فلان؟ يعني إيه الضابط لهذا الضابط؟ أكثرهم طاعة. حينما أرى إنسانا مطيعا قريبا من الله عز وجل وإنسانا منحلا منحرفا دون الأول، فلابد أن المحبة تكون للأعلى دينا والأقرب من الله سبحانه وتعالى. ودائما الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني تجد الإنسان لا يقع إلا على شاكلته، إن كان مطيعا سيجلس مع مطيع مثله، وإن كان عاصيا سيجلس مع عاصي مثله. فهكذا الإنسان غالبا يميل إلى المشاكلة، المشاكلة في الدين، المشاكلة في الطبع، المشاكلة في غالب الأمور. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله بن مسعود، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب ابن جثامة الليثي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم، فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هدية؟ قال ليس بنا رد عليك ولكن حرم الحديث. قوله باب من لم يقبل الهدية لله. وقلنا بأن الإنسان لا يقبلها على الإطلاق، لا يقبلها على الإطلاق، يعني لو لم يكن هناك مانع. المانع طبعا قلنا كثير، يعني لابد أن تكون الهدية من محب، وأن ترى في قلبك يعني له مثل ما عنده، لا تكن لأي علة، فيجوز أن يقبلها. لكن لو حس أن هناك هذه الهدية لعلة ما، فالرد أقرب وأولى، الرد أقرب وأولى. أيضا بالنسبة للهدايا التي تتعلق بالمصالح، يعني بينك وبين شخص مصلحة فتهديك، هذه طبعا لا شك أنها غالبا لا تكون هدية، إنما هي من باب الرشا، من باب الإنسان مثلا يروح لموظف بيسهل له بعض الخدمات أو غيره فيعطيه هدية، لأن المصالح ربما لا يعني تتسهل أو لا تكون ميسرة إلا أن تيسر للآخر. ومن ثم بنرى بأن انفتاح الدنيا على المسلمين هذا كان شرا عظيما، لأن انفتاح الدنيا مع قلة المال وقلة القدرة على هذا لا شك أن يعطي الإنسان ويغريه بالوقوع في الحرام كالرشا وغيره. يعني مثلا لنرى، يعني لا أدري الآن أحوال الموظفين كم، لكن كان سابقا مثلا موظف راتبه 300 400 جنيه 500 جنيه وعنده شقة إيجار ب 500 جنيه أو 300 جنيه أو 400 جنيه، طيب هذه زمن الشقة إيجار الشقة فقط، فكيف بالباقي؟ فيضطرون إلى الرشا والاختلاس والسرقات وهذه الأشياء والعياذ بالله. ففتح الدنيا ليس خير، يعني ليس خير على الإطلاق، ولكن كلما الإنسان يعني استطاع أن يسير أمره بما معه كلما كان طبعا لا شك أنه أفضل وأعلى. فعلى هذا الهدية ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. ولذلك يعني بعض غالبا الآن أو يمكن نقول مثلا غالب المصالح لا تسير إلا بالرشا، والذي لا يرتشي إما أن يكون عنده أرض، إما أن يكون يعني من أسرة غنية، إما يكون عنده دين، عنده دين وظروفه صعبة جدا جدا، ولكنه يرى أن إيه، أن النار أشد حرا من هذه المتعة الزائلة. ودايما كان السلف رضي الله عنهم قديما تقول المرأة لزوجها إذا خرج: إياك والحرام، إياك والحرام، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وهذا الآن طبعا غالبا النساء لا يسألن الرجال من أين، يعني من أين هذا، لو أن كل امرأة سألت زوجها من أين هذا، أو الزوج يسأل المرأة من أين هذا، وأن يتحرى الزوج والزوجة الحلال صرف، حتى ولو لم يكن يعني لو بات طاويين أو باتت الأسرة طاوية بأسرها يعني بلا طعام أفضل من أن يمد الرجل يده. وطبعا الأمر في هذا يعني صار ظاهرا واضحا جليا، إن قل مصلحة أو مكان أو شيء إلا وتحتاج إلى الرشا، نسأل الله السلامة. حتى من أناس لا تتخيل أنهم يرتشون، لا تتخيل أنهم يرتشون. أذكر قصة، شخص كان ملتحي، فكان مع أحد الإخوة الأفاضل وفي مصلحة ما، فالمهم وزحام والشكل، فصاحبنا الأخ الذي معي قال يعني إيه، هات 20 جنيه عشان نعطيك الأمر هذا. قلت له كيف، مش حالة طبعا، أنا قلت مستحيل طبعا. فقال لي بس مش هتسلك الموضوع إلا بكده، وكان الموضوع لابد يسلك يعني ننتهي منه. ففعلا أنا 20 جنيه، فأنا ما لقيتش حاجة يعني، فأنا صاحبنا الأخي وصل وخلص كل حاجة. بقول له طبعا طبعا كلامي، قال لي أبدا، ده أنا مجرد بطلعها كده دخلت في جيبه من غير ما أشوف. فلوم صاحبنا هذا تقريبا يعني لما لقى الأمر بقى فيه من هذا الباب فهو حلق لحيته. وهذا طبعا حمدنا الله على هذا، أنه شبهة كبيرة جدا، يعني لك شوف الملتزمين ماذا يفعلون. فالشاهد أنني خلوت به مرة، كلمته، فظل يأتي بأعذار يعني أعذار صعب، واسمه معروف، أعذار صعبة جدا، يقول أنا والأولاد والظروف، وتخيل. قلت له ليس هذا عذر، ينعذرك أن تسير وأن تمضي على ما قدر الله لك بالقليل والكثير. إنسان وسع عليه وسع على أهله، إنسان عنده ظروف ما في وتيرة واحدة، مش بعض الناس عنده نظام معين، في اليوم الفلاني لحمة، في اليوم الفلاني سمك، واليوم معرفش إيه وإيه وترتيب معين أبدا. إنسان يمر ويقضي ممكن الشهر كامل يزق. هو الإنسان لو فتح له باب خير كباب صدقات وأبواب من الأبواب وجعل هذا الأصول، جعلها في هذه الصدقات، هل هذا عيب؟ أبدا والله، بل من أعلى الدرجات. يعني أنفق، يمكن في قصص عن الصحابة أن ربما كان عنده الطعام وليس إلا هذا الطعام، ويأتيه السائل فيعطيه الطعام كله ويبيت طاويا، وربنا عز وجل يوسع عليه. فلذلك الإنسان لابد أن يراعي قضايا الهدايا التي في غير موضعها، أنه يهدي لعلة. والإنسان إذا حس أن شخص بيهدي هدية لعلة لا يأخذ هذه الهدية. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، أن تأتي من محب، أما اليوم فرشوة، لأن غالبا اللي يعطي المصلحة. طبعا هذا على التغليب، وخاصة العمال اللي هم في أعمال وأشياء غالبا بتكون هذه رشوة، فالإنسان دينا ورعا لا يأخذ هذه أبدا. طيب، هنا في قضية خطيرة جدا، أن بعض المصالح لا تتم إلا بالرشوة، لابد إلا أكون رشوة. مثلا أنت عاوز تعمل بطاقة ويفضل تروح للموظف يقول لك اديني الورقة الفلانية، تجيب الورقة الفلانية يقول لك اديني معرفش مين. أذكر من الأشياء الطريفة أني ضاعت البطاقة، يعني مش ضاعت، يعني أخذوه في أمن الدولة، وحاولت شهر اتناع وكنت محتاج البطاقة في أمور كثير. فالمهم رحت أطلع الأوراق بتاعت البطاقة، فضلت كل ما أروح مكان يقول لي مش عارف أروح المكان الفلاني مكان، لغاية ما رحنا قالوا لابد من التأمينات. رحت التأمينات فقالوا لابد أنك تعمل كشف طبي في كفر الشيخ. طيب، اتصلنا بتوع كفر الشيخ، تقريبا كنا في أوائل ديسمبر، فقالوا له لا، كشف الطبي بقى أول السنة الجديدة، لأن ما تجيش على السنة الجديدة عشان تعمل كشف طبي. وبعدين أسأل الكشف الطبي ده بيقول لك كشف يعني طوابير وكلام زي كده. المهم لف شمال يمين شمال، ما خلصت إلا بمبلغ، ما على حاجة أنك تلاقي نفسك في يعني والعياذ بالله في ضيق، واحد مسافر والجواز ما يطلعش إلا بهذه الطرق اللي هي يعني غير مشروعة، واحد توفرت فيه شروط الوظيفة، وظيفة ما أي وظيفة ومثله مثل غيره، لكن لابد أنك تخرج الورقة يتعسر. فطبعا هذا الإثم على من؟ الإثم على من اضطرك لهذا. لكن طبعا لو الإنسان صبر ومنع هذا ونصح وزجر هذا أفضل، لكن أظن في بعض المصالح وبعض المجتمعات سيكون من العسير جدا، ممكن يقفل لك الباب تماما ويفضل يلففك، يفضل يجيب لك إيه يعني. غالبا بعض القواعد الحكومية عشان تخلص ورقة من الأوراق ممكن مثلا 20 ختم أو إمضة أو غيره، لازم روح اللي مش عارف فين وخلص من فين وفين، والبعض ممكن إيه يعدها لك بختمين 3-4. فأنت عشان بقى تقعد 20 مصلحة تلف وتدور وتلف وتدور، هذه مشكلة كبيرة جدا من عظيم المشاكل. فالإنسان يضطر إلى دفع هذا المال، طبعا لابد أن يدفعه وهو كاره وهو مضطر إلى غيره. فالأمر طبعا بيحتاج إلى فقه بالنسبة للتعامل في اللي بيسموها هدايا العمال اللي هي إيه الرشوة. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الوهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب ابن جثام الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحش، يعني قطعة من لحم. والحمار الوحشي حلال ولا حرام؟ حلال. يبقى الفرق بينه وبين الحمار الأهلي، يبقى الحمار الأهلي حرم في خيبر، وبالنسبة للحمار الوحشي ظل أي كما هو حلال. تبقى الفرس حلال، حد ممكن يأكله؟ مش شرط، مش شرط. يعني الإنسان صلى الله عليه وسلم ما أكل الأرنب وهو حلال. فالشاهد هنا أن بعض الأيام الإنسان البصل النبي صلى الله عليه وسلم ربما تركه، ممكن إيه يترك لعله وهو حلال، لأن الإنسان لو لم يأكل طعاما معينا، بس شرط أن يكون تحريما، أن يكون تحريما. طب البغل حرام لأنه خليط، ها؟ يتبع الأحرم، مش شرط. في نقطة، في بغل يتبع الفرس وفي بغل يتبع الايه الحمار حسب الأم. فالمشكلة هنا أن الأقرب للحرام يترك، الأقرب للحرام يترك وهكذا. فأهدى له حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم، فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي. طيب هل يشترط أن أنا أخبر الآخر أنني لا أريد، يعني العلة؟ لا يشترط. يعني أنا مثلا واحد أعطاني هدية رفضته، هل يشترط؟ لا يشترط. أديكم أنا مثال، شخص رباوي بيعمل في الربا وبيديني هدية أنا رفضت، أنا عشان أقول له عشان الربا عشان بدأ يصل إيه؟ مصيبة، مصيبة. ده أذكر مرة أحد الإخوة قال لأبيه الربا وابنه الربا ومش الربا، وانت وصلت لدول وانت مش عارف كذا وكذا. فطبعا بعض المسائل كانت في البداية بيكون فيها ايه تأثير، ويعني الإنسان بيأتيها على وجه الوقوف. صارت الآن في أصول، أصول من أصول الحرام لا تتجرأ أن يكون حرام، كالربا وغيرها من هذه المسائل الخطيرة جدا، صلى الله السلام. فعشان تقول له بقى انك انت اكلك حرام ومالك حرام ورباك حرام والكلام ده، هتخش في امر اعظم هو القطيع. ولذلك من الاشياء العجيبة، ابن مفلح ساق اثر او فتوى عن الامام احمد رحمه الله تعالى، انه سئل عن الرجل في بيت ابيه وابوه يتعاملوا من الربا، والربا ده اشد الايه حرام، فهل يأكل من طعامه؟ هل ممكن يأكل من طعام أبيه؟ قال نعم يأكل، يأكل أبوه، أبوه بالذات يأكل. ليه بقى؟ هنا تكون قطيعة أعظم. يبقى إذن الإنسان ينظر دايما إلى المصالح وإيه والمفاسد. فبعض الناس مثلا يقول لك طب أنا أنصحه، واحد مثلا شغال في الربا سواء ربا فردي أو ربا جماعي أو الغيري، فيجي بقى يقول له أنا أنصحه وكلام زي كده، طبعا ستكون وقيعة. أذكر من الأشياء أيضا إن يعني واحد كان شغال في بنك ومتزوج بامرأة صالحة، المهم مع الوقت وكده كانوا عاديين الاثنين يعني، فسمعوا دروس ومحاضرات ومش عارف إيه من هذا القبيل، وبدأت الأخت للزوجة تلتزم شديد جدا وتؤثر عليه. فالمهم الشاهد إنه وصل لدرجة عالية من الالتزام، كان يعمل في بنك وكان مسؤول كبير وراتبه كان كبير جدا. فالمهم اتصل بي وقال لي ان حوضينا كذا 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 كذا. فأنا فضلت اسمع، وجدت ان عنده رغبة لترك العمل والنظر الى عمل اخر. والمهم الشاهد يعني قال لي هل مثلا انا لو صبرت لمدة معينة ان اكون نفسي اعمل كذا. فانا وجدته في سخن وكذا، فقلت له اترك الامر طالما ان ربنا عز وجل من عليك التوبه والهدايه وان تبين لك ايه ان الامر ده يعني فيه كبيره من الكبائر وغيره. وفعلا ترك وحدد انه قال انا عندي شقه، كان الكلام ده تقريبا من اكثر من 10 سنوات، كان وقتها شقه حوالي 200,000 الى غيره. بعد ما ترك العمل وي 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 وخلاص واستمر ما صبر وحاول ورجع تاني، وحصل خلاف بينه وبين زوجته وكاد أن يصل إلى الطلاق وهذه الأشياء. فطبعا الإنسان إذا وقع في مزنق حرام للأسف الشديد يصعب جدا أن يخرج منه. يعني باب الحرام ده باب عظيم جدا والعياذ بالله، لأنه شرخ في جدار القلب. كل ما الإنسان يحاول أنه يعالج هذا الشرخ وهذا الدمل اللي موجود في القلب يصعب عليه جدا بعد فترة طويلة جدا. يعني هذا ظل فترة، وبعد ما ترك العمل فعلا وسعى ودفع أموال وإلى أن يرجع مرة أخرى إلى عمله الذي كان عليه. فلا بد الإنسان يعني مش شرط أن يعطي العلة في ترك الهدية إلا إذا كان الأمر هين والآخر سيتغير فيعطيه شيء يطيب نفسه بتركه للهدية. قال فلما عرف في وجهي رده هدية قال ليس بنا رد عليك ولكن حرم. يعني العلة في هذا أننا كنا محرمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيديه حتى رأينا عفرة إبطيه اللهم هل بلغت ثلاثة. قال عليه عبد الله بن محمد وهو مسندي سفيان بن عيينة الزهري حمد المسلم عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة يعني بمعنى يذهب ويجمع الصدقات من الناس فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. يعني طبعا هو جاب الصدقة بالتمام والكمال إلا أن بعض الناس هو بيلم الصدقة تبخد دي ليك يعني شيء على سبيل الإيه الهدية وهي ظاهرة فعلا هدية لأنها بعيدك تماما عن الصدقة. فلما قدم قال هذا لكم يعني ده اللي هو إيه مال الصدقة وهذا أهدي لي هدية. قال فهلا جلس يعني بسرعة طبعا يعني رد على هذا. ولذلك هنا يا إخواننا طبعا المحب ينصح من أحب حتى لو أدى إلى قطيع ودي مهمة جدا. في فرق بين أن أنا أنصح إنسان بعيد عني يعني من علامات الحب في الله النصيحة. إنسان بعيد وستكون فيه وحشة وقطيع وغيره الإنسان يرفق به ويحاول أنه يتودد إليه ويحبب إليه الحق. لكن بينك وبين شخص صلة محبة وتعرف أنك إن ضغطت قد يرجع يعني بعض الناس يفعل أمر مخالف فتحاول بالتودد مش عارف فممكن تشد وتغضب وتعظم له الأمر جدا ولو أدى إلى القطيع. شرط أنك تكون واثق من محبته وإنه لا يؤدي هذا الأمر أو هذا الوعظ إلى مفسدة أعظم. فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا. يعني هو لو كان بعيد عن هذا العمل هيهدى زي مثلا واحد شغال في أي مصلحة من المصالح في مصالح حساسة جدا يعني مثلا مصلحة زي الشهر العقاري مصلحة زي أي مصالح الكبيرة دي موضوع الشهر العقاري هذا مثلا واحد عاوز يسجل حاجات بمليون واثنين مليون وعشرة مليون والكلام ده وطبعا اللي بيسجل عشرة مليون عشان يروح للمصلحة دي صعب في حاجة عندهم اسمها خروج بيخرج من المصلحة في مقابل خط ايه سير اللي جاي وشايل الدفتر ورايح وبتاعه كده وراح مداله 2003 يعني دي مش تبقى بالنسبة لأصحاب الملايين تبقى مشكلة. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ ها لا يجوز طبعا بأي صفة. لكن هو بالنسبة له انا ايه اللي عملته ده انا ولا حاجة خالص ده الراجل بعد ما خلصت له شغله خالص وقفلنا الباب وسلام عليكم وراح جاي ورايا وراح مديني الايه الفلوس. لا يجوز لان هذا ما اخذ وما هل ممكن هو يدي الالفين دول لاي حد تاني في الشارع ممكن يتصدق بالالفين دول؟ ابدا. ده تسليك مصالح مستمره بينه وبين هؤلاء القوم وكذلك باقي المصالح. فالانسان في اي مصلحه من المصالح يعني لابد ان يتورع عن اخذ اي شيء حتى على سبيل الهديه او اللي هو بتصورها بان ايه بعد ما خلصنا العمل يدي له ايه حتى صار معروف عند الناس حاجة اسمها بقشيش ومش عارف ايه والكلام اللي موجود وصار جهارا يعني ممكن يطلب منك وش ممكن يعني لا يمكن تؤدي المصلحة الا بعد سداد هذا. طيب ثم قال فينظر يهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغى. يعني الشيء اللي أخذه له على سبيل هذه الرشوة ستكون حمل له يوم القيامة، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيديه حتى رأينا عفرة إبطيه أو إبطيه، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثلاثا، بيان لعدم جواز أخذ هذه الأشياء. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.